الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ولازلنا في كتاب الوصية، وقفنا على باب الموصى إليه، فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير 6 من الصحابة،
وأوصى إلى الزبير 6، يعني فاعل أوصى، والزبير جار مجرور متقدم في محل النصب مفعول به. نعم.
وأوصى إلى الزبير 6 من الصحابة، وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف الرشيد عدل إجماعا، ولو ظاهرا، أي مستورا ظاهرا ظاهر العدالة، أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير، أو امرأة لأن عمر أوصى إلى حفصة، أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف قاله في الشرح، وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم، ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد، فاعتبرت حال وجوده. والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي، فاعتبر وجودها عنده.
قوله رحمه الله: باب الموصى إليه، أي من الذي ينبغي أن يوصى إليه في النظر فيما يتعلق بالأوقاف، أو فيما يتعلق بالقيام على شؤون الأيتام، أو فيما يتعلق بمطلق الوصايا، يوصى لمن؟ قال رحمه الله: لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه. هذا ابتداء، هل يجوز للرجل أن يقبل الوصية في القيام على الأوقاف والقيام على الأيتام ووثق من نفسه، أو يندب؟ الجواز لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الندب، فبعضهم ندب وبعضهم كره، ولم يقل أحد بالوجوب، إلا في صور معينة، وهي حيث تعينت. لماذا قالوا لا بأس بالدخول في الوصية؟ قالوا لفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم قبلوا الوصايا وصاروا موصين، كما روي عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهو أمين هذه الأمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، أنه لما عبر الفرات في معركة القادسية، كان مع خالد بن الوليد والصحابة، لما عبر الفرات أوصى إلى عمر. إذن هذا الدليل على أن الوصية إلى معين جائز، وعمر رضي الله عنه قبل الوصية، إذن جاز الدخول في الوصية ابتداء والدخول في الوصية قبولا. قال: وأوصى إلى الزبير 6 من الصحابة، وقد مر معنا. وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى، إذن الدخول في الأول لا بأس بالدخول، والثاني قال: وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى، أي كون الإنسان لا يقبل الوصية أو لا لما فيها من الخطر. ما وجه الخطر؟ أنه ربما إذا رأى المال ألا يحسن التصرف، أو ربما ينشغل فلا يحسن القيام على الأيتام، هذا هو وجه الخطر. قال: وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا. الوصية للمسلم المكلف الرشيد العدل لا إشكال فيه عند العلماء رحمهم الله تعالى، هذا جائز بالإجماع. طيب العدل كيف يدل به، يدل عليه؟ قال: ولو ظاهرا، يمكن أن يعرف العدالة بالظاهر، رجل محافظ على الصلاة، محافظ على الطاعة وأمين. قال: مستورا ظاهر العدل، أو أعمى، لأن الأعمى مسلم مكلف رشيد عدل، فلا إشكال في جواز الوصية له، هذا وجه. والوجه الثاني: لأنه من أهل الشهادة والتصرف، الأعمى يبيع ويشتري، الأعمى يشهد بما سمع فأشبه البصير. أو امرأة، لماذا تصح الوصية إلى المرأة أن تكون قائمة على الأوقاف أو على الأيتام؟ أولا لأنها مسلمة ومكلفة ورشيدة وعدل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قال: لأن عمر أوصى إلى حفصة رضي الله تعالى عنهما، صار أوقاف عمر عند حفصة بنت عمر، هي التي تقوم على قسم الأوقاف، هي التي كانت تقوم على قسم الأوقاف بين آل الخطاب وللفقراء والمساكين، فدل على جواز أن تكون المرأة ناظرة الوقف، لا تنسوا هذا، هذا فيه دليل على أن المرأة لا بأس أن تكون ناظرة الوقف. أو رقيقا له أو لغيره، لو أن إنسان عنده عبد وعرف أن عبده هذا مسلم ومكلف ورشيد وعدل، فلا بأس أن يجعل الوصية إلى عبده، يقول: هذه الأوقاف أنت المسؤول عنها. أو لغيره، طيب العبد إذا كان للغير كيف يجعله وصيا؟ قال: بشرط إذن سيده، هذا شيء مهم، إذا كان العبد رقيقا للغير فلا بد من إذنه، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. إذن الوصية للرقيق سواء كان له أو لغيره جائزة. لماذا تجوز الوصية للعبد الرقيق أو الأمة الرقيقة؟ قالوا: لأنه يصح توكيله، العبد يروح يشتري ويبيع لنفسه أو لسيده، فلما جاز بيع العبد وشرائه لنفسه ولسيده إذن يجوز له أن يكون قائما على الوقف، فأشبه الحر في هذه المسألة وهي التصرف في البيع والشراء والإيجارات وما أشبهها. طيب، هل تصح وصية المسلم إلى كافر؟ قال: ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف في المذهب. وصية المسلم أنه يقول لأخ له كافر: أنت ناظر الوقف، أو أنت تنظر في أيتامي، أوصيك بهم، هذه وصية لا تصح، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية وإن كانت في يوم القيامة على قول عامة المفسرين، فإن عمومها قد استدل بها الفقهاء، عمومها استدل بها الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن لا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف. فإن قال قائل: لماذا لا تصح وصية المسلم إلى كافر مع جواز أن يبيع الكافر للمسلم وأن يشهد الكافر للمسلم كما في شهادة حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا حضر أحدكم الموت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، فنص على أن جواز الشهادة بالوصية وغيرها من غيرنا إذا لم يوجد المسلم. قال العلماء: وإن كان يجوز للكافر أن يبيع ويشتري للمسلم ويؤجر ويشهد، لكن الوصية فيها علو، والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. هذا هو الوجه. نعم، الهبة جائزة ما في إشكال، لكن المقصود بالوصية هنا أن يكون وصيا للأوقاف، أو يكون وصيا في النظر في حال الأيتام. قال طبعا: أو يكون وصيا في الغسل، أو يكون وصيا في الكفن، ما تصح. قال: وتصح من كافر إلى كافر، هذا ما في إشكال، لأن معاملات الكفار فيما بينهم جارية، كما أن الكفار بينهم التوارث جار، وكذلك الكفار قد يكفن بعضهم بعضا ويغسل بعضهم بعضا، لا إشكال في هذا. قال: وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه، هذا هو الشرط. لو أن كافرا موجود في الكويت عندنا ذمي جاي ويعمل، فوصى لكافر آخر ثم حصل النزاع عند القاضي، فهل القاضي يصحح هذه الوصية أو يبطلها؟ ينظر إن كان الموصى إليه عدلا في دينهم صحت الوصية، وإلا لم تصح. قال: لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم. ثم ذكر رحمه الله وقال: ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصي، لما نقول الموصى إليه يشترط فيه أن يكون مسلما مكلفا رشيدا عدلا، هذه الصفات الأربعة: مسلم مكلف رشيد عدل، هذه الصفات الأربعة نشترطها عند الوصية. أفرض أنه بعد الوصية أصابه السفه، انتبهوا الآن، أو صار فاسقا، أو صار مجنونا، أو ارتد، فهنا العلماء يقولون: إن فقد الصفات بعد الوصية فإن الوصية تسحب منه إلى غيره، الوصية تسحب منه إلى غيره. يعني مثلا إنسان قال لأخ له: أنا أوصيك بالأوقاف التي أوقفتها في سبيل الله، توزعها خمسها لأهل بيتي وخمسها للفقراء من جماعتي وخمسها الآخر لطلاب العلم وخمسها الآخر لابن السبيل وخمسها الآخر لعامة الفقراء والمساكين. ثم هذا الأخ أصيب بمرض فصار لا يحسن التصرف، فتسحب وصية أو نظره على الوصية أو نظره على الوقف تسحب منه إلى غيره. قال: ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط العقد، فاعتبرت حال وجوده، حال وجوده، لا يشترط أنه يكون معروف من أول بهذه الأشياء، يكفي وجودها عند العقد. قال والموت، لأنه إنما يتصرف بعد موت الوصي، فاعتبر وجودها عنده. يعني متى يصح نظر الموصى إليه فيما وقعت فيه الوصية؟ بعد موت
الموصي.
ما دام الموصي حي فإنه لا وصية له. نعم،
أحسن الله إليك. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، فهو وصي.
وتسمى الوصية لمنتظر.
فهو وصي وتسمى الوصية لمنتظر. أو إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقته كزيد وصي سنة ثم عمر، لقوله صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. رواه أحمد والنسائي. والوصية كالتأمير، ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيته إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله. وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن يعزل الأول، وليس لأحد من الإنفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه، وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل، اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي، وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب، فملك ذلك كالأب، قال معناه في الكافي.
فملك ذلك كالأب
قال معناه في الكافي. ولا نظر الحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا، وإنما للوالي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، قاله الشيخ تقي الدين.
إذن هل للموصي إليه أن يقبل؟ الجواب نعم، له أن يقبل كما مر معنا، وإن كان قياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى. طيب قبل، هل يجوز له أن يعزل نفسه؟ قبل، قال خلاص مو مشكلة، أنا وصيك على أولادك، بعدين بعد شهر شهرين ثلاثة من موته قال لعياله: تراني والله ما أقدر، اسمحوا لي أنا بعزل نفسي عن هذه الوصية. الجواب نعم، يجوز له أن يعزل نفسه. لماذا يجوز له أن يعزل نفسه؟ لأنه متصرف بالإذن كالوكيل. الوكيل الآن، أنت وكلت إنسان في قضية، محامي مثلا، ثم هذا المحامي عزل نفسه عن وكالتك، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك، لكن هنا لابد من قيد ننتبه له ونكتبه. ما هو؟ نقول: وله أن يعزل نفسه متى شاء إذا لم يترتب عليه ضرر. هذا قيد لا بد منه، لأنه إذا ترتب عليه ضرر فعزله مخالف لمعنى الوصية، فيكون آثما. ويترتب على ذلك، لو عزل نفسه وترتب عليه ضرر، الضمان. ليش؟ لأنه، لاحظ، لأنه يد الموصى إليه يد أمانة ولا يد خيانة؟
أمانة.
يد أمانة ولا ضمان؟
يد
أمانة.
أمانة.
يد أمانة. أمانة. فما دام أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا أساء أو تعدى، فإن عزل نفسه مع وجود الضرر فكأنما تعدى فيضمن. فهمنا هذه أبو سليمان؟
يا شيخ أحسن الله، يعني يعزل نفسه بشرط إذا مات بعد موت الموصي، يعزل نفسه بشرط أن يوجد من يوكل؟
لا لا، ما يلزم، لكن المهم أن لا يترتب عليه ضرر.
إذا لم يجد أحد مؤهل يمسك الوصية،
حتى لو لم يجد أحد يمسك الوصية، إذا ما يترتب عليه الضرر، نضرب مثال: وصى أحد الناس، قال: يا أبو سليمان أنت الموصي على أوقافي. فقبل أبو سليمان، شهر شهرين تعب، رايح راد، ها، راح عند الأوقاف قال لهم: يا جماعة ترى أنا عزلت نفسي، خلوا الأوقاف تابع لكم. جايز، ما في إشكال، ما يترتب عليه ضرر. لكن إذا ترتب عليه ضرر قلنا تنتقل يده من يد أمانة إلى يد ضمان، لأنه أضر. نفس الشيء الوكيل، مر معنا في كتاب الوكالة لو تذكرون، الوكيل يجوز له أن يعزل نفسه، لكن إذا ترتب على عزله ضرر ليس له أن يعزل نفسه. فهمنا هذه؟ يعني أضرب لك مثال الآن، لو كانت القضية في الحكم النهائي وقال الوكيل أنا ما راح أحضر، أنا عزلت نفسي، والموكل لا يدري، فلما لم يحضر حكموا عليه، ترتب عليه ضرر، فهو ملزم بدفع ما تضرر به الوكيل. قال وتصح الوصية معلقة ومطلقة ومقيدة. ها احفظوا هذه، الوصية تصح معلقة بشرط أو مطلقة بلا شرط أو مقيدة بوقت. طيب ما هي الوصية المعلقة؟ كان يقول إذا بلغ فلان فهو وصي، معناته إذا ما بلغ ليس بوصي، إذا حضر فلان فهو وصي ما جاء، إذا رشد فلان فهو وصي ما رشد، إذا تاب من فسقه فهو وصي. هذه تسمى الوصية المعلقة، وتسمى الوصية المنتظر. ومن الوصايا المعلقة أيضا إن مات زيد فعمر مكانه، هذه تسمى الوصية المعلقة بالشرط، إن مات زيد فعمر مكانه. طيب ما هي الوصية المطلقة؟ الوصية المطلقة أن يقول فلان وصي بدون أي قيد، لا بشرط ولا بزمان، هذه تسمى الوصية المطلقة. إذن الوصايا ثلاثة، المطلقة وهذا هو الأصل، المعلقة بشرط، المعلقة بوقت. قال وتصح مؤقتة، ما مثال ذلك؟ قال كزيد وصي سنة ثم عمر. لاحظ الآن جعل الوصية لزيد وقتا معينا ثم نقله إلى عمر، ما الدليل على جواز تعليق الوصايا وتوقيتها؟ استدل العلماء رحمهم الله ومنهم العلامة ابن قدامة رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواح. طيب قد يقول قائل هذا الحديث وإن كان صحيحا ما وجه الشاهد منه؟ قال الشارح والوصية كالتأمير. الآن لاحظوا الإمارة فيها حكم التصرف والوصية فيها تصرف، إذن الوصية هو جزء من التأمير، فإذا جاز فيما هو أعظم فجوازه فيما دون ذلك من باب أولى. إذن الوصية كالتأمير، بل نقول الوصية أقل من التأمير، فإن جازت في التأمير التوقيت فجواز ذلك في الوصية أولى. نعم يجوز، ما في أي إشكال. لا ليس هذا الحديث فقط، هذا حديث مما يدل على ذلك، لكن أيضا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، نعم، أوصل عمر، وقول الله عز وجل عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، ما الذي يرثه؟ يرث النبوة، يرث النبوة. قال وورث سليمان داود. الآن داود عنده عدة أبناء، لماذا الباقي لم يرث الملك؟ هذا حكم الله، هذا حكم الله، فصار الإرث في الحكم، وإلا الأنبياء ما يرثون. لو كان المقصود بورث سليمان داود كما تقوله مثلا السبائية وأشكالهم، ها لو كان المقصود بورث سليمان داود المال لكان هذا جور. طيب وعيال داود الباقين ليش ما يرثونه؟ فهمتم هذا؟ لأن بعض الناس يستدلون بهذه الآية على أن فاطمة لها ميراث، يقول ليش سليمان ورث داود؟ طيب سليمان عليه السلام ورث داود في أمرين، في النبوة والحكم. أما الأموال تقسم؟ لا ما تقسم، الأنبياء ليس لهم مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لا يورثون متاع الدنيا، واضح هذا. قال ويجوز أن يوصي إلى نفسين، انتبهوا الآن، يجوز أن يوصي نفسين إلى ثلاثة إلى أربعة، ما في أي إشكال. لو قال إن أنا مت فإن المسؤول عن أولادي ابني فلان وأخي، ما في إشكال. لو قال إن أنا مت فالناظر في وقفي هو فلان وفلان، ما في إشكال. لو قال إن أنا مت فأوقافي تحت تصرف الأمان العام للأوقاف وتحت نظر فلان، ما في أي إشكال. أو أوقافي تحت تصرف الأمان العام للأوقاف ولكن بمحاسبة شركة ابن فلان، ما في أي إشكال. قال لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنة عبد الله بن مسعود
وابنه
أو ابنه، عندنا وابنة أو ابنه عبد الله، ما يصير ابن عبد الله ما لها ابن، وابنة عبد الله، أو يمكن ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير يعني. طيب إذا كانت الوصية جائزة إلى أكثر من اثنين، كذلك يجوز إن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، ما في إشكال، إلا أن يعزل الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه. لو وصى اثنين على الأوقاف فليس لأحدهما أن يتصرف بدون إذن الآخر، إلا أن يقول أحدهم للآخر خلاص أنت مفوض مني. قال وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل. هذه مسألة مهمة، هل يجوز للوصي أن يوصي شخصا آخر؟ قال ليس له ذلك، الأصل أن الوصاية معينة، فما دامت الوصاية معينة فهي لازمة، كما قال عز وجل، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. الآن معين ولا مو معين؟
معين،
فليس لهم أن يعدلوا إلى غيره. فإذا كان معينا فلا يجوز العدول إلى غيره إلا إن جعل له ذلك، فإن جعل له ذلك فله أن يعين غيره كالوكيل. إذا وكلت إنسان ليس للوكيل أن يذهب إلى المحكمة ويجيب وكيل ثاني، إلا إذا أنت نصيت في الوكالة وله أن يوكل عني، هنا يجوز. إذا مات الموصي ولم يجز له أن يوكل ليس له أن يوكل، خلاص تبقى الوصية لازمة له. فإن أراد أن يعزل نفسه يعزل، ثم ولي الأمر يختار الأعدل والأصح، واضح؟ يعني مثال ذلك، لو قال ميت جدك قال لأحد أعمامك أنت وصيي في الأوقاف، وبعد موت جدك قال ابنه أنا لا أريد أن أكون ناظرا للوقف، من يتولى الوقف؟ القاضي هو الذي يفصل ويحكم. لكن لو قال الميت أنت وصيي وإن أردت أن توصي لآخر فلك ذلك، الآن ما يحتاج قاضي. نعم. قال رحمه الله مرة ثانية، مات في حياة الموصي ولا بعد موت الموصي؟ ممتاز، ما دام نعم أحسنت، لو مات الوصي على الوقف من يمسك الوقف؟ الذي يمسك الوقف، انتبه، إذا لم يكن الوقف ذريا فالذي يمسكه يعينه القاضي والحاكم. هذه الحالة مثل العزل، لو عزل الموصي نفسه من يتولى الوقف؟ من يتولى الوصية؟ من يتولى الأمانة؟ يعينه القاضي. نضرب مثال، لو ما قال رجل لأبنائه يا فلان أنت وصيي على أولادي، وبعد موتي بشهرين هذا الولد جاءه قبول راح يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، كيف يصير الآن وصي على الأولاد؟ فيذهب إلى القاضي ويقول أنا أبي وصاني وأنا لا أستطيع القيام بالوصية، فيجمع القاضي أولاد هذا الرجل فينظر الأصلح منهم فيوصي. لكن لو كان له الأمر بأن يوكل ما في إشكال، ما يحتاج إلى القاضي، ما يحتاج إلى القاضي. قال وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل اختاره أبو بكر. أبو بكر من؟ الأثر، أبو بكر الأثر. قال وهو ظاهر كلام الخرقي، طبعا متن الخرقي هو أول متن حنبلي وأقدم متن حنبلي، وهو الذي شرحه ابن قدامة في المغني، وعنه، انتبه الآن للرواية الثانية للإمام أحمد، وعنه له أن يوصي، ها، ولو لم يقل له لك أن توصي له أن يوصي، لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، قال معناه في الكافي. انتبه الآن، لما أنت توصي إنسان تقول أنت المسؤول، أنت الوصي على أولادي، أنت الوصي على أوقافي، فكأنك أنت أعطيته الوكالة المطلقة، فإن قلت أنت الوصي على أولادي نزلته منزلة الأب. أنت الآن أب عندك عيال، يصير تقول أنت أب الآن لازم أنت تربي عيالك، ولا يصير تقول لأمهم دير بالك على الأولاد؟ يصير ولا ما يصير؟
يصير.
طيب أنت الأب سافرت، يصير تقول حق واحد من إخوانك دير بالكم على عيالي ولا ما يصير؟ فكذلك الموصى إليه قالوا له أن يجعل الوصية إلى غيره لأنه في منزلة الأب فملك ذلك كالأب. وهذا القول في الحقيقة وجيه، هذا القول وجيه. لماذا؟ انتبهوا الآن، لأن الموصي حينما أعطى الوصية لهذا الرجل رأى فيه الصلاح، فهو حينما ينقل الوصية إلى الغير ينقله على وجه الصلاح الذي رآه الموصي، فنظره هو أقرب من نظر القاضي، هذا أقرب والله أعلم. ومما يدل على أن، انتبهوا لهذه المسألة، مما يدل على أن للموصي أن يوصي، للموصي أن يوصي، أن عثمان رضي الله تعالى عنه وصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الناس أن يخلعوك عن ثوب ألبسك الله فلا تخلعه. هذه وصية ولا ما هي وصية؟ طيب عثمان قال هذا الكلام لغيره، لاحظ الآن، عثمان قال هذا الكلام لغيره، فهذه أيضا مما يدل على أن للموصي، للموصى إليه أن يوصي غيره. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا. انتبهوا لهذه المسألة، لو وصى إنسان بوصي خاص وكان كفءا ثم اشتكى الأولاد أو الأقارب بعد موت الموصي فليس للحاكم ولا القاضي النظر فيه، أولا لأنه معين، ثانيا لأنه كفء، خلاص انتهى. متى ينظر القاضي والحاكم في الموصى إليه؟ يقول وإنما للولي العام، الولي العام اللي هو القاضي والحاكم في البلد وفي زماننا اليوم الأمان العامة للأوقاف فيما يتعلق بالأوقاف وشؤون القصر فيما يتعلق بالأولاد بأموال الأولاد، هذه والله الحمد الدولة تقوم بها. قال: وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته. يصير أن الحاكم يقول لا، الرجل مات وخلف فلان وصي، لا فلان هذا احنا نعرف هذا ما يصلح، لا، للولي العام اللي هو الحاكم العام القاضي ومن يقوم مقامه الأمير الاعتراض لعدم الأهلية. ليش؟ لأنه يظهر له ما لا يظهر للناس،
عنده جرائم،
يدخلون على حسابه في التويتر فينظرون مثلا أنه ليس بأهل ينشر الفساد، يدخلون على هاتفه فيجدونه الرجل ليس بأهل لأنه يعمل أعمال شنيعة، يدخلون على حسابه في البنك فيجدونه مرابيا مثلا. إذن نعم، للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما. يعني وجد الحاكم أو الأمير أو القاضي أن هذا الرجل يسرق مال الوقف سرا، يجب عليه أن يعزله، وهذا نص كلام الشيخ أبي العباس شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الموصى فيه. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر. يملك الموصي فعله لأنه أصيل الوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، كغصب ورعاية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى. والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته، ويقوم وصيه مقامه في الإجبار. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة. قال في الشرح: أما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: الجد ولاية على ابنه وإن سفل. انتهى.
يعني هذه مسألة مهمة، فصل في الموصى فيه، بأي شيء يوصي الموصي. قال: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، هذا مر معنا، ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه أو ما وصى به إليه، يجوز، ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر. لو قال الميت قبل أن يموت: أنت وصيي، ما قال له وصيي في إيش ولا بيّن له، فالآن الوصية غير معلومة فلا تصح. لابد أن يكون في شيء معلوم يملك الموصي فعله، يقدر عليه، لأنه أصيل والوصي فرعه. لاحظ الآن، من الأصيل؟ الموصى إليه أصيل، والموصى فيه فرع. انتبه لهذا، الموصى إليه هو الأصيل الذي يؤدي الوصية، والموصى فيه هو الفرع. ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، فإذا كان الفرع مجهول فأي شيء سنعطيه للأصل لا نستطيع. هذا لا 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 لا. الآن قال لرجل: أنت وصيي، ما بين وصيه في شنو؟ في الوقف، وصيه في الأولاد، وصيه في الدفن، وصيه في الغسل، ما بين. لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم. يقول له: أنت وصيي في غسلي وكفني والصلاة علي، صار معلوم ولا لا؟ أو يقول أنت وصيي في مراعاة الأيتام بعدي، أو يقول أنت وصيي في قضاء ديوني، أو يقول أنت وصيي في قسمة الميراث، أو يقول أنت وصيي في النظر في ثلث مالي الذي أوقفته، صار معين. قال كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، هذه أشياء معينة ولا لا؟ معينة. يقول أنت وصيي في قضاء الدين، أنت وصيي في تفريق الوصية، أنت وصيي في رد الحقوق إلى أهلها كغصب ورعاية وأمانة وكإمام أعظم يوصي بالخلافة، هذا اللي سألت عنه يا أبو سليمان، وكإمام أعظم يا أبا سليمان، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة، هذا جائز. بل من أهل العلم من قال يجب. لماذا يجب؟ قالوا لأن النفوس ضعيفة، فلو لم يوصي لربما أدى ذلك إلى النزاع والخلاف والشقاق، فيجب عليه أن يوصي. لذلك أنتم ترون أن الدول حاليا في الواقع وحتى في الزمن الأول، أن الدول التي فيها الخلافة أو الحكم أو الرئاسة أو الإمارة تنتقل بوصاية، تكون الأمور سلسة، بخلاف الدول التي تكون فيها الحكم والرئاسة بالانقلابات أو تكون بالانتخابات فإنها لا تستقر. وأكبر مثال على ذلك مصر واليمن. اليمن في أيام الإمام، تعرف الإمام، في أيام الإمام كانت يمن من أغنى الدول، فجاءت الانقلابات صارت اليمن من أفقر الدول. مصر في أيام الملك فاروق كانت فرنسا مديونة لمصر، لما جاءت الانقلابات والانتخابات الصورية، ما في انتخاب حقيقي حتى في الغرب، كله صوري، الإعلام هو الذي يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، والأموال هي التي تقدم من يشاء وتؤخر من، ما في شيء اسمه فلان أصلح يصير حاكم، وإلا في العقل ما يمكن أن واحد ها لا عنده شهادة جامعة ولا ماجستير ولا دكتوراه يصير رئيس دولة، مع وجود الخبراء والدكاترة والمختصين وكذا وكذا. طيب ليش صار رئيس دولة؟ لأن عنده مال، عنده إعلام، عنده ناس شراهم بفلوسه. فما هو منتشر اليوم باسم الديمقراطية هذا كله تزويق، ليس هناك شيء واقعي، كله تزويق، إنما يصل من عنده مال، من عنده جاه، من عنده إعلام، هذا هو الحق. ولذلك نقول كإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر، وعهد عمر إلى أهل الشورى، وعهد علي رضي الله عنه إلى الحسن، والحسن رضي الله عنه عهد إلى تنازل لمعاوية، ومعاوية عهد إلى يزيد، ويزيد عهد إلى معاوية بن يزيد، ومعاوية بن يزيد كان رجلا عابدا صالحا تقيا نقيا، قال أنا ويني وين الحكم؟ بعد 20 يوم عزل نفسه، فلما عزل نفسه وقعت الفتنة بين المسلمين، شفتوا كيف الضرر؟ فصار القتال بين مروان وعبد الله بن الزبير، ثم بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، قتال عظيم، حتى جاء الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف ففعل ما فعل. قال لا، ما في تعارض أبدا. لماذا ما في تعارض؟ لأن الخليفة حينما يوصي ماذا يفعل؟ يجمع أهل الشورى ويقول لهم اتقوا الله، فإني ربما أذهب، فمن ترونه أنسب؟ ها؟ إذن وقع الشورى ولا ما وقعت؟ أبو بكر ماذا فعل؟ أبو بكر ما هو مني والطريق حط عمر، أشار الناس، هذا يقول له لا عمر شديد، وهذا يقول له لا عمر طيب، في الأخير استقر رأيه كما قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله. استقر رأيه على من؟ على عمر. طيب عمر وصى وجعل الأمر في 6 شورى. طيب هل 6 هما للشورى فقط؟ الجواب لا. لكن لماذا عمر اختار هؤلاء 6؟ لأنه يرى أن الناس كلهم يرون هؤلاء 6 أهلا للخلافة. ثم تنازل 3 و4 وبقي 2. كيف اختار عبد الرحمن بن عوف واحدا من 2؟ كيف اختار عثمان على علي؟ رأى أن أكثر الناس ممن هم أهل للشورى، ممن هم أهل للرأي، أنهم لا يعدلون عن عثمان فبايع. واضح؟ لا، ما يتوقف أبدا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام الذين يقولون أن الإمارة عقد إجارة، وأننا نزيله متى ما أردنا كما نزيل المؤجر من البيت. لا، الإمارة والحكم في الإسلام كالأبوة، ما يمكن تركه. كالأبوة، نعم. هل يمكن الإنسان يقول أنا أبي هذا ما أريده؟ ما يمكن. لذلك الآن لو أراد الأب أن يتنازل يجب عليه شرعا أن لا يتنازل عن حكم الأبوة والأفعال المترتبة على الأبوة إلا إذا رأى ما فيه أصلح، أنه فلان يقوم بالمهام، وإلا ما جاز له ذلك شرعا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان لا تنزع ثوبا ألبسك الله؟ هذه قضية مهمة ترى. على كل حال، الثوريين اليوم يعني عندهم تفريعات غريبة وعجيبة جدا، لأنهم لم ينظروا إلى الأدلة الشرعية إلا بمنظار الغرب، فطوعوها حسب نظرة الغرب للحكم، وهذا غير معروف في الشريعة الإسلامية ولا عند العلماء ولا عند الفقهاء. ولهذا لا نجد، نتحدى أي إنسان أن يأتي بكلمة واحدة أن أحد العلماء السابقين يقول إن ولاية العهد باطلة. يعني هل يعقل 1400 سنة مرت على الأمة الإسلامية ما جاء أحد من العلماء وقال ولاية العهد باطلة، والطريقة التي تتم فيها اختيار الخليفة أنه يشاور الناس الموجودين في البلاط الحكم أنها باطلة؟ نتحدى على ذلك، ما يستطيع. لا في الأندلس، في غرب العالم الإسلامي، ولا في شرق العالم الإسلامي، ولا في أي وقت. متى وجد هذا؟ هذا بعد العام 1400 جاءت الأفكار الغربية فاستولت على الناس، قالوا لا، ولاية العهد غير نافذة إلا بإجازة المسلمين كلهم. طيب افرض أن المسلمين، طيب في ناس سفهاء، ماذا تفعل؟ في ناس أصحاب دنيا، إن أعطيتهم رضوا إن ما أعطيتهم سخطوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. هذا حال الناس، نسأل الله السلامة والعافية. بدأ الحكم، لا، هذول ما يفهمون. قلت لك هذول ما يفهمون ليش؟ لأن ما في أحد سبقهم إلى هذا القول. نقول هذا الحديث الذي أنتم قرأتموه ما سبقكم إلى فهمه أحد من العلماء وقال أن حكم معاوية أو حكم بني أمية باطل، ليش ما قالوا هذا الكلام؟ لاحظ، إذن هذول من عندهم، من عقولهم. نسألهم سؤال ثاني، ما معنى الخلافة الراشدة 30؟ هو يتكلم عن الخلافة الراشدة 30. طيب هل لما أنا أقول خلافة الراشدة 30 ثم حكم ملك عضوض هل معناه باطل؟ منين فهمت هذا؟ من أين فهمت ملك عضوض يعني باطل؟ ملك عضوض يعني يمسك الرجل بالملك لا يريد أن يتنازل عنه. أين فهمت؟ أنا أضرب لك مثال، لو جاءنا أحد وقال في عهد الصحابة يوجد الإيثار بالمال، ثم جاء بعد ذلك من لا يؤثر، هل معناها أن عدم الإيثار يعني الحرام؟ فعلوا الحرام؟ ما يلزم، ما يلزم. واضح ولا لا؟ فهذه قضايا مهمة جدا أن ننظر إليها نظرة العلماء السابقين ماذا فهموا، ثم نسألهم سؤالا، لو كان حكم معاوية غير صحيح فلماذا يتنازل الحسن؟ يلا جاوبوا. إذن حق الدماء مطلوب، إذن صحت الخلافة، جميل، فلذلك لم نجوز الخروج على الحاكم، حقنا دماء المسلمين، إبقاء للعدل، إبقاء للحكم، إبقاء ولو فيه الظلم 20% 30% لكن 70% في أمن. طيب إذا لم يوجد الحاكم لا يوجد ولا شيء. قال والنظر في أمر غير مكلف من أولاده، يعني هذا للوصي أيضا أن يوصي بهذه الوصية، النظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإجبار، طبعا في الإجبار إذا كانوا صغارا، أما إذا كانوا كبارا فلا يصح الإجبار. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادهما الأصاغر، المرأة لا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادهما الأصاغر، لكن لو أنها صارت وصت في حق أولادها الكبار يسمع كلامها. ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد، هل يجوز للأب أن يقول لشخص آخر أنا أجعلك وصيا على ابني، طلعنا ابنه وإذا هو بالغ رشيد؟ لا تصح، لا تصح هذه الوصية. قال ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة. قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليه كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليه، ما في إشكال. لو كان أخ، انتبه الآن، وقبل أن يموت قال، انتبه، قبل أن يموت قال لشخص أنت وصي على إخواني، الآن إذا مات الأخ الوصاية تنتقل إلى من؟ إلى الأخ الأكبر، فما يصح وصيته للأجنبي ما دام الأخ الأكبر موجود، ما تنتقل الوصاية للأجنبي. قال لا نعلم فيه خلافا إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا للجد ولاية على ابن ابنه وإن سافر، لا شك لأن الجد قائم مقام الأب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه، ومن وصي في شيء لم
يصر،
ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل، وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهة الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه، وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة المال ولا دفعه إلى قاربه الوارثين ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم في حقهم، ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته، ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان لأنه موضع ضرورة بحفظ المال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له وتجهيزه منها إن كانت موجودة وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة، إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه.
قوله لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، أي لا يجوز أن يوصي الإنسان ويقول أنا أطالب فلان وبعد موتي أنت وصي في المطالبة بديني من فلان والوارث رشيد لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه بمجرد الموت المال ينتقل للوارث، فالوصية تكون باطلة. وكذلك بلوغه، قال لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه. ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره، أو من وصي، أحسن وصي، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. لو قال له أنت وصي في قضاء الدين، ليس معنى أنه صار وصيا في غسله وتكفيني، هذا معنى العبارة. قال لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل، كالوكيل المعين، كالوكيل المقيد. وإن قال وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن إنسان لا يصير إلى الميت، ليس بينه وبين الميت أي صلة، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، قال له هذا مال تصرف فيه وادفعه للفقراء، فذهب الموصى إليه وأخذ المال وزعه على فقراء جانب لا يصيرون له شيء، ثم تبين أنهم أغنياء، لا يضمن. لماذا؟ قال لأنه صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. أو يكون المعنى، وإن صرف أجنبي الموصى به، يعني تصرف رجل أجنبي ليس بوارث على ما قاله الشارح ولا وصي، قال الميت إن أنا مت، ترى مالي في المكان الفلاني أنت الوصي عليه، تتصرف فيه بما تراه خيرا لي في آخرتي. فلما مات الرجل ذهب إلى ذاك المكان ووجد رجلا أجنبيا ليس موصا له ولا وارث، تصرف في هذا المال ووزعه على الفقراء والمساكين، هل الموصى إليه يضمن؟ الجواب لا يضمن. هذا التفسير أيضا صحيح الذي ذكره ابن ضويار رحمه الله. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه. وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطيه، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه. هذه مسألة مهمة. بعض الناس اليوم مثلا هو هنا في الكويت وهناك فقراء ومساكين في الشام، أو هو هنا وهناك فقراء ومساكين في اليمن، أو هو هنا وهناك فقراء ومساكين في مصر، فيأتيه بعض الناس ويدفع إليه المال ويقول خذ هذا المال وضعه حيث شئت. فإذا قال له خذ هذا المال وضعه حيث شئت، يجب عليه أن يحترز من ثلاثة أمور. الأول أن لا يأخذ منه شيئا، الثاني أن لا يدفعه إلى أقاربه الوارثين الذين الموصى، الموصي ما يصير يأخذ المال ويجامل الوارثين من الميت ويعطيهم، ما يصير. الثالث ألا يعطيه إلى ورثته هو وإن كانوا فقراء، ما يجوز يعطيهم. لماذا؟ لأنه موضع تهمة. انتبه لهذه العبارة، قال وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه وتصدق به على من شئت لم يجوز له أخذه. لماذا؟ لأنه منفذ، للأمر كالوكيل في تفرقة مال، ولا يجوز دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء. شخص أعطى لإنسان مال، قال خذ هذا المال وأعطه للفقراء حيث شئت، فلا يجوز له أن يعطي فقراءه هو، وإنما يعطي الفقراء الذين لا يرثونه، يعطي الفقراء الذين لا يرثونه. قال نص عليه يعني الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه متهم في حقه. ليش متهم؟ لأنه يرثهم، ولا إلى ورثة الموصي. هذه مسألة أيضا مهمة. ولا يجوز أن يدفع المال للفقراء الذين يرثون الموصي، نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. هذه مسائل ثلاثة مهمة. من أخذ مالا من إنسان، حتى اللجان، ننتبه لهذه القضية، اللجان الخيرية الآن حينما تأخذ الأموال ليس لها أن تأخذ شيئا من هذا المال، هذا واحد. ثانيا، ليس للجان الخيرية أن تدفع هذه الأموال للفقراء الذين يصيرون لهم. ثالثا، ليس للجان الخيرية أن يرجع الأموال للفقراء الرجل الذي دفع إليهم المال. أي ثلاثة أشياء مهمة. كذلك في الأوقاف، قال رحمه الله: ومن مات ببرية ونحوها، إنسان مات في الصحراء أو مات في غابة أو كجزائر، جزائر جمع جزيرة، مو المقصود البلد، كجزائر جمع جزيرة لا عمران فيها، مات رجل. طيب، ولا حاكم حضره موته ولا وصي له بأن لم يوصي لأحد، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يرى. يعني إنسان ميت في الصحراء فوجدت حاجاته، ماذا تفعل؟ تأخذ حاجاته إذا كنت تعرف ورثته فتدفعه إلى ورثته، ما تعرف ورثته فأنت تتصرف في هذا الذي وجدته منه بما يكون فيه صلاح لهذا المال، وبيع ما يراه، يبيعه ويأخذ المال يتصدق عنه ينتفع به، لا بأس بذلك. طيب، قال: كسريع الفساد وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان، لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له، وتجهيزه منها إن كانت موجودة. إذا كان البدن موجود يبيع هذه الأغراض ويشتري بها كفن. قال: وإلا جهزه من عنده، أي من ماله الخاص، وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت، أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة. إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب، ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه. تصوروا معي لو أن كل إنسان وجد إنسانا ميتا فقلنا له: يجب عليك أن تدفنه أن تكفنه من مالك، خلاص مرة ثانية إذا شاف ميت سوي نفسه ما شافه. لذلك نقول: لا، يجب أن تكفنه من مالك، ثم ترجع إلى الورثة وتطالبهم بالمال، أو ترجع إلى من تلزمه نفقتهم وإن لم يكونوا وارثين وتطالبهم بالمال. وهل له أن يرجع إلى بيت المال ويطالبهم بالمال؟ الجواب: نعم، له أن يرجع إلى بيت مال المسلمين ويطالبهم أيضا بالمال. إذن من مات ولم يوصي وترك مالا ولا يعرف له وارث، ماذا نفعل؟ أولا، من هذا المال نكفنه ونغسله وندفنه. فإن بقي مال آخر، فإن كان يخشى على المال التلف جاز بيعه، وإن لم يخشى على المال التلف تحفظ عليه تركته حتى نجد ورثته. إن لم نجد ورثته إلى مدة سنة، بعد ذلك يصبح هذا مثل اللقطة، يصبح هذا مثل اللقطة، وأنت بالخيار، إما أن تتملكه وإما أن تتصدق به بنية الصدقة عن ذاك الميت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الأحد القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.